بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر التكوين اصحاح 49. بدانا في الاصحاح ده نبوءه يعقوب عن الاسباط ورؤيته عن مستقبل كل سبط او وصفه لكل واحد من ولاده، ونلاحظ انعكاس سيرتهم على مستقبلهم، لانه في قاعده في الكتاب ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. فبدا برعوبين البكر، وفقد رعوبين البكوريه بسبب اخطائه الكثيره، ونزعت عنه البركه والبكوريه، ووصفه فائرا فاير كالماء. وقلنا ان رعوبين هنا يمثل الانسان الشهواني اللي شهواته بتحركه وبتدخله في مشاكل وبتخسره البركه وبتخسره البكوريه، هنا يعني التشبه بالمسيح. فاول صفه او اول شخصيه رعوبين الممثل للشهوه. طبعا انا باخدها بناحيه تامليه، يعني ايه كل نبوه من دول تحققت في السبط او في الشعب الخارج من هذا الرجل بشكل ما في حياتهم، لكن احنا يعنينا اكثر المعاني الروحيه. شمعون ولاوي ضمهم على بعض وركز على ان هم آلات ظلم، وقلنا دول يمثلوا خطيط الغضب، الشخص الغضوب يفتري ويغلط في الكلام وفي التصرف ويأذي، لأن كان لهم الحادثة المشهورة بتاعت شكيم، وإزاي يعني انتقموا من شعب بريء بسبب يعني شقاوة أختهم وعدم أمانتها. وصفهما لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا، يعني حتى وهم هادين برضو الغضب فيهم، ما عندهمش لحظة هدوء كده وسلام ورضا. يبقى رعوبين وصفناه انه يمثل الانسان الشهواني، شمعون ولاوي يمثله الغضب باشكاله ومشاكله. وقال ملعون غضبهما، هذا الغضب ملعون، يبقى دول خدوا لعنة ما خدوش بركة. جه عند يهوذا وبدأ يقول الكلام الحلو، لان يهوذا هو جد الجثة دي ربنا يسوع له المجد، مسيح من سبط يهوذا. فقال يهوذا إياك يحمد إخوتك، وأصل كلمة يهوذا يعني أحمد الله أو أشكر الله، أصل كلمة يهوذا يعني اللي جت منها كلمة يهود. فقال له أنت إخواتك هيشكروك أو إخواتك هيمجدوك، يحمد هنا بمعنى يسبح، وده اللي حصل في التاريخ، ان كل العالم بقى يسبح ربنا يسوع الخارج من سبط يهوذا، اذا مش يهوذا ذاته كانسان، يقصد اللي جاي من يهوذا. يدك على قفا اعدائك، المسيح له المجد ملوش عداوه مع بشر طبعا، ربنا يسوع محب البشر، انما الاعداء هم الشياطين، فان ربنا يسوع له المجد سينتصر على عالم الشياطين ويذلهم. يسجد لك بنو ابيك، يبقى السجود هنا سجود عبادة، إشارة إن المسيح الخارج من سبط يهوذا هو الله المتجسد. يهوذا جر وأسد، دخلنا في تشبيه آخر موجود في الكتاب كتير، المسيح شبه الأسد، هتلاقوا نفس التشبيه ده في سفر الرؤية، ودي موجود في نبوة في التكوين، ويجي في المزامير، وتيجي فكرة الأسد دي كتيرة حتى في الرؤى اللي شافها دانيال او شافها حسقيال، كان بيشوف ان العرش الالهي محمول على اربعه كائنات غير متجسده، ووجه من الاوجه وجه اسد، وكان وجه من حقيقه ربنا يسوع له المجد هو وجه الاسد. بمعنى ايه؟ الاسد يعني هو الملك، والاسد هو الكائن اللي ما بيتغلبش، وبالتالي دي صفه تعني حاجة، أن ربنا يسوع ده هو ملك الملوك في الآخر وهو المنتصر دائما. من فريسة صعدت يا ابني. يعقوب شاف بروح النبوة ان الخارج من صفت يهوذا يدخل معركة كأنه أسد قدام حيوان آخر والأسد يلتهمه ويأخذ الآخر كفريسة. فقال له من فريسة صعدت، كأن لما تبص على المسيح الصاعد للسماء يتقال له من فريسة صعدت، يعني إيه؟ انت غلبت الشيطان ودحرت مملكته كلها وراجع السماء منتصر. فمن فريسة صعدت يعني خلصت المأمورية وغلبت وراجع للسماء. جاف وربض كأسد. طب ايه الإضافة هنا؟ ربض بمعنى ارتاح او سكن، وهنا أغسطينوس قال دي إشارة لصليب المسيح، لأنه كأن يعقوب شاف أن هذا الأسد ينام أو يربض، يعني يهدى على الصليب اللي بينتقم أو بيغلب وبيحاول الشيطان لفريسة. وكلبوة يعني إيه؟ هنا أنثى الأسد اللي هي زي العروس والعريس زي الكنيسة والمسيح، هي كمان تصلب معك وهي أيضا تغلب معك. عشان كده احنا كجسد المسيح، اعضاء كلنا في جسد المسيح، بنعيش حياتنا مصلوبين، بنعيش حياتنا متألمين، لكن مع الألام دي بننتصر وبنوصل للسماء. من يمهده؟ كلمة يمهده، يمهد الأسد زي يقوم الميت. فبرضو بروح النبوة أغسطينوس قال هنا انه كأن يعقوب بيشوف بيقول طب هيقوم امتى، لأنه متوقع له القيام أو النهضة. فالمسيح يربض على الصليب كأسد ثم ينهض من على الصليب كقائم من الموت. لا يزول قضيب من يهوذا. هنا القضيب إشارة للصليب أو إشارة إلى عصاية الملك اللي هي في إيد ربنا يسوع، يملك على العالم كله وعلى كل الكائنات ولا يكون لملكه نهاية. فعشان كده بيقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. هنا أحد ألقاب المسيح اللي البعض ما يعرفهاش أو ما يركزش فيها أنه مشرع أو مشترع. يعني في بعض الصلوات الطقسية نقول باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال أو مشترع شريعة الكمال. ليه؟ مشرع العهد القديم هو الله على يد موسى، ومشرع العهد الجديد هو الله المتجسد ربنا يسوع. عشان كده في الموعظة على الجبل، موعظة على الجبل دي بمثابة تشريع، قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. وهو مين اللي قال لا تقتل؟ ربنا. أما أنا فأقول لكم، ودخلنا في شريعة اسمها شريعة الكمال في إضافة على الدستور المسيحي أو الدستور الكتابي، هذا أزود على لا تقتل وأقول كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. سمعتم أنه قيل لا تزني، متضمنة، هنزود عليه عشان ندخل في شريعة الكمال، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم. يبقى هنا المسيح مشرع، لكن ليه سميناها شريعة الكمال؟ لأنه ما فيش بعد كده، خلاص وصلنا إلى قمة التشريع وإلى كمال الشريعة وإلى كمال الأخلاق. مفيش بعد الميل الثاني، مفيش بعد حب الأعداء، مفيش بعد مقاوة العين، مفيش أكثر من أن الواحد ما يغضبش، خلاص مفيش أعلى من كده درجة. وبهذا يكمل الإنسان. عشان كده في الشريعة بتاعت المسيح له المجد يقول إيه؟ يقول كونوا كاملين، عشان كده سميناها شريعة الكمال. فبطاعة ربنا يسوع وكلامه نصل إلى الكمال المسيحي لأننا نتشبه بالمسيح. وبعض الناس بتدعي أن المسيحية ما فيهاش شريعة أو ما فيهاش ناموس. لا، هي ما فيهاش ناموس فرائض، ما فيهاش حرفيات العهد القديم، ما فيهاش ذبائح حيوانية، ما فيهاش عقيدة السبت ولا الختان، لكن فيها شريعة طبعا. شريعة يعني إيه؟ يعني في نظام وفي وصايا، واللي يمشي مع الوصايا يخلص واللي ضد الوصايا يهلك، حتى لو ما خدش عقابه على الأرض في عقاب أبدي في الآخر. فطبعا في اسمها شريعة الكمال. يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. من بين رجليه يعني من أولاده حتى يأتي شيلون. شيلون يعني السلام أو ملك السلام. ده طبعا أشهر ألقاب رب يسوع. يبقى هنا خدنا لقب الأسد ولقب المسبح. المسبح في كلمة يهوذا يحمد إخوتك، ولقب المشترع ولقب ملك السلام. احنا دايما في تقسيمنا نقول يا ملك السلام اعطينا سلام قرر لنا سلامك. فيقول حتى يكون شيلون، اذا الاتي من صف يهوذا يصنع سلام على الارض، هو ملك السلام. كل ده يعقوب كشفه، ويعقوب ده قبل المسيح لو المجد بزياده عن 1700 سنه، لكن قادر يميز ان من يهوذا هيجي المخلص، هيجي المسيح. بينما رأوبين وشمعون ولاوي كلها اسباط معيوبه ومليانين خطايا ومليانين شهوات، وده اللي حصل في التاريخ. الأسباط دي كلها امتلأت بالوثنية وامتلأت بالزنا وامتلأت بالحروب والغضب، والشيطان سحبها في اتجاه وحش. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. على المستوى الحرفي يهوذا في وقت كان يخضع بعض الشعوب اللي حواليه، لكن حتى صبت يهوذا كبشر يعني، وهم برضو يهود وانحرف، لكن حين يأتي المسيح له المجد يخضع له الكل. وحتى لو لنا زي ما قال القديس بولس لسه ما شفناش العالم كله خضع للمسيح، لكن احنا عارفين ان دي الصورة النهائية، ان لابد ان يخضع له الكل، لان النبوة بتقول كده والمسيح له المجد اتى ليغلب ويظل غالبا الى الابد. وعشان كده يقول قد اكمل وملك على خشبة ويسبح إلى الأبد. رابطا بالكرمة جحشه. طبعا النبوة مليانة رموز جميلة. ليه؟ ذكر في الآية الغريبة دي في عدد 49-11 الجحش والابن والأتان. جحش وأتان إيه علاقتهم بالنص؟ طب أنت لسه بتتكلم عن أسد وحاجة يعني فيها الملك وفيها العظمة، لكن رابطا بالجحش بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. دي الآية دي مليانة رموز. ليه؟ ذكر الجحش والأتان ظهر معانا في ملك المسيح، لما المسيح توج ملكا بطريقة بلدي بطريقة بسيطة، يوم حد الزعب حد الشعانين كلمة وصلنا يا ملك إسرائيل، فهم دون أن يدروا أعلنوا أنه هو الملك، وكأنهم بيحققوا النبوة بتاعت يعقوب من بدري. كان في اليوم ده بينتقل من الجحش للأتان ومن الأتان للجحش عشان رأفة بالحيوانات. وفكرة الأتان والجحش كل الأباء شافوا أنه الأتان يعني تركب كتير، الجحش ما تركبش. فالأتان رمز للأمة اليهودية اللي مخها يعني ما يزيدش عن فكر الأتان. وده موجود في أشعياء 1 لما قال الحمار يعرف صاحبه والطور يعرف قاميه، لكن شعبي ما بيفهمش، إسرائيل لا يعرف ولا يفهم. لكن الجحش كمان أقل فهما، لأن الأمم برضو أنكروا وجود الله وعبدوا أوثان. فهنا الأتان والجحش إشارة لليهود وللأمم، وربنا ربط الكرمة والجفنة بيهم. الجفنة دي اللي كانوا ياخدوا الكرمة ويعصروه. طبعا عصير العنب أو عصير الكرم دايما إشارة إلى دم المسيح، فلما يحط دم المسيح جنب اليهود وجنب الأمم، وقبلها بيقول خضوع الشعوب، وقبلها بيقول يملك على الكل ويبقى ملك السلام، حط المفردات دي جنبها جنب بعض كده، تلاقي الصورة ابتدت تبان إن يأتي ملك، ملك يدعو للسلام ويخضع العالم بالحب ويموت ويفدي الكل بدمه، فيكسب اليهود والأمم اللي هم لسه مش بيفهموا حاجة، يعني مخهم لسه كالحيوانات فمش دريانين باللي بيحصل معهم. فيقول رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. إذن الكرمة والجفنة لها معنى مرتبط بالأفخارستية أو جسد ودم المسيح. وغسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ابتدت تبان اكتر دم العنب، حتى ما قالهاش عصير عنب، قال دم العنب، لأنه إحنا دلوقتي بيحصل إيه في السر، سر الإفخارستية، إحنا بناخد الكروم دي ونعمل منها البركة وبعدين نصلي عليها، وبسر عجيب نأخدها دم المسيح. فهنا حط كلمة دم العنب يغسل التوب. طبعا هو الدم الطبيعي بقع مش يغسل، مش كده؟ جاء نفس المعنى بتاع الدم يغسل في الرؤية. لما يوحنا الرأي شاف ناس لابسة أبيض كتير قوي، سأل الشخص الشيخ اللي بيزوره في السماء كده، يقول له مين دول لابسين أبيض وفرحانين ومهيصين وكده؟ قال له هؤلاء هم الذين قد أتوا من الضيقة العظيمة، وقد بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف. هو الدم بيبيض، دم المسيح يبيض. فهنا بيقول غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. طبعا اللباس والثوب إشارة إلى الكنيسة. ليه؟ طبعا المعاني دي عميقة شوية، معلش احتملوا الرموز في الحتة دي، لأن الآباء يعشقوا بقى إيه المعاني الرمزية. إيه علاقة الكنيسة بتوب المسيح؟ أصل المسيح لبس البشرية كتوب، اتحد بالإنسانية كلها فلزقت فيه، توب بيبقى لازق على البني آدم. فالمسيح له المجد، جعلنا، تعبير القديس أثناسيوس، جعلنا طبيعة خاصة بيه. عشان لما تقول دي جلابيتي خلاص دي بتاعتي بقى، ودي لازقة فيها ما ينفعش تتقلع. فهنا غسل لباسه وثوبه بالخمر ودم العنب. طب ايه الخمر؟ ما هو الخمر ممكن يبقى زي دم العنب. لا، الخمر يضيف معنى اخر. لو سألنا المسيح ليه يا رب دفعت دمك ثمن لفدا البشرية، ليه اشتريت البشرية بدمك، ليه كلفت نفسك ده كله، هنا الإجابة الخمر. يعني الخمر، الخمر في الكتاب رمز للحب. كلمة الخمر عموما ترمز في معناها الحلو، طبعا هي في مادتها تعمل قلق وخطية وكده، لكن هي مرتبطة بفكرة الحب. عشان كده عرس قانا الجليل بدأ بموضوع تحويل الماء إلى خمر، وفي آيات كثيرة تشاور على الخمر من مضمون الحب. فكأن حب المسيح للبشرية هو اللي جعله يدفع دمه ثمنا لفداه، إنه ينظف الإنسانية بدمه بناء على الخمر ده أو الحب اللي مالي قلبه. لأنه لو سألت ليه بتقول ربنا تجسد ومات عننا، فيش غير إجابة غير كلمة واحدة، عشان بيحبنا. ما عندناش إجابة تانية، ما نقدرش نقول أصل إحنا كويسين نستاهل يعني، لا ما نستاهلش، أو يجي مننا، لا ما بيجيش مننا. إنما إيه؟ لا، هي ما فيش غير سبب واحد لكل قصة الفداء والخلاص، هو خمر الحب الإلهي، إن ربنا بيحبنا بدرجة عجيبة زي السكران بحبنا، وبهذا المعنى العميق يعمل أي حاجة عشان يفدينا. شوفوا في الآيتين دول لخصنا العهد الجديد كله، أن يأتي المسيح شيلون ملك السلام، يوضع له الشعوب ويتعامل مع الأمم واليهود، وبدمه يفدي البشرية وينقيها، ثم يجعل الإنسانية أو الكنيسة الموجدة دي طبيعة خاصة به كتوب، وبالحب الإلهي يعمل هذا التزاوج أو الوحدانية السرية دي. نقرأ الآيتين تاني، يقول إيه؟ جفى وربض كأسد وكلبوة، من يمهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، رابطا بالكرمة جحش. بدي أضيف حاجة هنا، بدأ كمشترع وانتهى كمخلص، وده اللي حصل في حياة ربنا يسوع. بدأ بالتعليم، يقول يصنع خيرا ويعلم في كل أحد ويكرز، هنا المشترع اللي حط شريعة العهد الجديد، شريعة الكمال، ثم انتهى بدمه، خلص رسالة بالدم وبالفداء. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر. دي التأملات دي زي بتاعت سفر النشيد كده، وانا مش عارف يعقوب ازاي وهو بيموت عارف يقول الكلام الحلو ده. يعني ينظر للمسيح بإعجاب، بيقول عينيه فيها سواد جميل كأنه من الخمر، عينيه سواد العين كان يقصد به دايما في الأدب القديم جمال العين، مش حاجة وحشة. مسود العينين من الخمر، يعني من كتر حبه تشوف عينه زي اللي هتبتلع الناس دي كلها. ازاي يعقوب شايف المسيح كده معجب بالمسيح وبعينيه؟ يعني ربنا يسوع ينظر الى البشرية بحب عجيب تجعل عينيه كلها رقة وكلها حب وكلها فحص للبشرية وتركيز على الناس واهتمام بكل دقائق امور اولاده. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. إن كان الخمر قلنا دايما إشارة إلى الحب الإلهي، اللبن إشارة دايما لكلمة ربنا، وبرضو ده استخدام متكرر. إحنا واحد يقول أنت بتعرفوا حكاية الخمر دي واللبن لا، دي بتيجي من تكرار آيات فيها المعنى ده بشكل يدل على الفكر. يعني مثلا إيه بطرس يقول، قديس بطرس، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لكي تنمو به. هي بقى اللبن العقلي عشان ننمو به كلام ربنا. مثلا بولس الرسول يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا. طب هو بولس كان بيوزع لبن؟ لا، بولس كان بيقول كلام ربنا. إذا واضح هنا بولس وبطرس وكله بيقولوا اللبن ده الغذاء اللي الكنيسة بتدي له عيالها. فهنا مبيض الأسنان من اللبن، يعني هو زي مصدر كل تعليم، انه تعليم قوي وهو مصدر كل تعليم نقي. خلصنا كده يهوذا وخد ايه 4-5 سطور براحته كده غير اللي فات، ورعوبين خد له سطر وشمعون ولاوي سطرين، انما عند يهوذا حتى مزاج الكلام اختلف. يعني الكلام عند رؤوبين تلاقيه فيه كده أسى فائرا كالماء، وعند شمعون ولاوي ملعون غضبهما، إنما عند يهوذا كل الكلام مليان رجاء ومليان بهجة. أسد يربض ومن ينهضه ويخرج مشترع من بين رجليه ويكون له خضوع الشعوب ويربط بالجفنة كرمة أتانه جحشه وبالجسنة ابن أتانه. كل الكلام عن ملك منتصر غني يشبع شعبه ويفرح اللي ماشيين وراه كده. ده كان رابع شخصية في تسلسل الأسباط، وما زلنا في النبوة اللي يتنبأ بها يعقوب لأولاده وهو على فراش الموت. زبولون ده نمرة 5 في ترتيب أولاد يعقوب. عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند الصيدون. طب ما قلتش عليه حاجة زيادة. يعني هو فعلا لما جه ربنا يسوع له المجد كان سبط زبولون ناحية الجليل قريب للمنطقة اللي عاش فيها ربنا يسوع. فاللي يقرأ متى 4 يلاقي أول ما المسيح بدأ خدمته في القرى كان كتير من اللي بيخدمهم من سبط زبولون وسبط نفتالي، لأن دول اللي كانوا واخدين المنطقة الشمالية في فلسطين. وعشان كده في نبوة تقول إيه سبط زبولون ونفتالي طريق البحر جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. يعني دول أول ناس كانوا عايشين في ظلمة الدنيا نورت عليهم، لأن المسيح لما بدأ وعظه بدأ في الجليل، ما بدأش في أورشليم تحت في بلاد يهوذا. هو جليلي من المنطقة الشمالية وجنب البحر، والبحر ده منطقة دي سكنة زبولون. من الناحية التأملية أو الرمزية نقول إذا كان رؤوبين إشارة للشخص الشهواني اللي يفقد البركة والبكورية، شمعون ولاوي شخص عصبي يفقد بالتالي برضو البركة والنعمة، يهوذا شبه المسيح أو شخص يعيش في تسبيح ويهتم بخلاص الناس إشارة للمسيح الآتي، دي حاجة كويسة أوي. يجي زبولون شخص عايش عند البحر ومشغول بالبحر. البحر دايما إشارة للعالم من الناحية الرمزية، كلمة بحر دايما معناها الدنيا. في واحد الدنيا واتلى عقله، فتلاقي انه مش هيعرف يركز في ربنا، هو نسخة مع الأحداث، يعيش مع التلفزيون ومع الفيسبوك ومع المشاعرف الجرايد ومع المشاكل، وفجأة يخلص الأمر. طب عملت إيه في دنيتك؟ والحك كلت وشربت وعشت زي الناس. طب أنا لو كنت هتعيش زي الناس مش هتوصل، فلازم تعيش زي ربنا، لأنه لو عشتم حسب الجسد ستموتون، لكن بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فهنا زبولون يمثل الناس اللي هي عالمية، تفكيرها في الدنيا ومشغوليتها بالبحر وسفنها كلها في البحر، لكن ما فيش أي صفة روحية تقالت غير خالص مثلا كلام عن سبط يهوذا. لكن من الناحية برضو الزمنية الحرفية بنقول إن زبولون كان عايش جنب البحر، وكان سبط من الأصباط الهادية اللي له في التجارة والسفر والبحر وكده. يساكر، دخلنا في نمرة 6، يساكر حمار جسيم رابط بين الحظائر، هو مش بيست وبيوصف لأنها كلها أوصاف، لكن تصوروا لما يوصف شخص أنه قاعد زي الحمار طول الوقت ما بيعملش حاجة، ده معناه إيه؟ تدل على الكسل. مثلا في واحد تحسه أنه أكثر أوضح صفاته أنه كسول، أنه قاعد ما بيعملش حاجة. فقال يساكر حمار جسيم، جسيم يعني جسمه تقيل كده وقاعد كده مطرحه خلاص رابض بين الحظائر. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، يعني إيه؟ عجبه حاله ومبسوط بالحتة اللي هو قاعد فيها، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. من الناحية التأملية، في واحد يبقى كسول فيستسلم للكسل ويبرر كسله، يقول ما احنا هنا كويسين اهو، زي عارفين سليمان الحكيم له مقولة جميلة في سفر الأمثال، يقول يقول الكسلان في قلبه الأسد في الشوارع. يعني ايه؟ يعني في أسد في الشارع لو نزلت يأكلني فأنا هنام، ويبقى ضميره مرتاح قوي. ليه؟ قال يعني حكيم زمانه اتقى شر الأسد، هو مفيش أسد ولا حاجة بس هو عاوز ينام. وفي مرة تاني يقول سليمان، يقول الكسول أو الكسلان يضع يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه، يعني يحط اللقمة في الطبق وبعدين يقعد يفكر لسه هرجعها لبقي، مشوار صعب. فهنا يساكر ده يدل على شخصية كسولة، والكسلان يضيع السماء برضه، يعني لو قلنا رؤوبين هيضيع السماء بشهواته، شمعون ولاوي هيضيع السماء بالغضب، زبولون هيضيع السماء بالفكر الأرضي العالمي، يساكر هيضيع السماء بالكسل. ويبص للعيشة بتاعته يبقى مبسوط كده، طب هو مفيش حاجة تعملش حاجة مفيدة، ويبتدوا يحملوا عليه ويخضع للايه؟ للعبودية والجزية. يعني الكسلان عبد لشهواته، تلاقوه ياكل وينام لأنه كسلان فما بيعملش حاجة. فهنا يوصف بأنه صار للجزية عبدا، حتى التعبير برضو سليمان يقول ثروة الإنسان الكريمة هي الاجتهاد، يعني الاجتهاد هو اللي يدي كرامة للإنسان، لكن واحد كسلان يبقى تحت الجزية ملوش كرامة. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نبهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبد. الكسلان ما عندوش طموح، مش عاوز يغير في حياته حاجة، حتى في الكسل الروحي تقول له طب مش هتزود في صلاتك؟ لا أنا كويس. طب مش هتقرأ؟ لا ما أنا عارف. طب مش هتروح الكنيسة؟ ما ربنا في القلب. طب مش هتخدم؟ في خدام كتير. طب وبعدين؟ مش عاوز يتقدم، ما بيعملش حاجة زيادة، وتلاقي العمر يخلص وهو فيش أي نمو أو تقدم. دان، دخلنا في شخصية أخرى، نمرة 7 دلوقتي. دان واحد من ولاد يعقوب، ده أول من واحد من أولاد الجارية. يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، هو بيذكره كأحد أصباط، ما كلهم أصباط، بس عاوز يقول يتعامل زي واحد من الأصباط حتى لو كان أمه ما كانتش زوجة، كانت جارية بحكم اللي حصل في حياة يعقوب. لكن بيقول عن دان بقى كلام أصعب من كل اللي فات. نطلعوا لغاية دلوقتي أكتر واحد خد كلام حلو يهوذا، الباقيين كلهم اتشركوا تقريبا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل هيدينهم إزاي؟ ما الله ولا الديان. بصوا المعنى، يكون دان حية على الطريق وفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء لخلاصك انتظرت يا رب. عارفين لما واحد يشوف منظر وحش فيتخض كده يقول حوش يا رب حوش؟ يعقوب شاف بعين النبوة منظر صعب، ان من صبت دان يأتي حية. عشان كده كتير من الاباء قالوا ايه، هيجي المسيح الدجال من صبت ده، من دان، لان ده افعوان على السبيل. لدرجة يعقوب نفسه تنهد وصرخ في قلبه لخلاصك انتظرت يا رب. يعني ده يتعاملوا معاه ازاي؟ ده اللي فات ده كله بشر غلاط، يعني ان كان زي رؤوبين ولا شمعون ولا لاوي ولا زبولون، لا ده هنا ده صعب قوي. فهنا دان يدين شعبه، لان ده اللي هيحصل مع الدجال في الاخر، ان الدجال هيملك على الدنيا، هيجي مسيح كاذب اسمه المسيح الكذاب، يعني واللي هو ضد المسيح. حتى كلمة دجال هي كلمة درجة، لكن الأدق هي ضد المسيح الأنتي كرايست، وهو ده اللي هيدين العالم في الوقت ده. يعني إيه؟ هيعذب المسيحيين، وهيحصل بقى الضيقة العظيمة أو الاضطهاد الصعب أو الأخراني ده. فعشان كده يعقوب شايف عياله المؤمنين اللي هيجوا بعد آلاف السنين قد إيه هيتعبوا في المرحلة دي، فقال لخلاصك انتظرت يا رب. يلسع عقبي الفرس، يعني ايه؟ شوفوا لما حية تلدع عقب الفرس يحصل ايه؟ الفرس يهيج قوي فيقلب صاحبه. الفرس هنا اشارة للكنيسة برضه. فهذا الدجال او ضد المسيح يلسع عقبي الفرس، يعني هيجرح الكنيسة في تعليمها، فكتير من شعب الكنيسة هينقض علاقته بالمسيح، زي اللي هيوقع المسيح من على كتفه، هيرفض العبودية للمسيح. وهو ده تعليم ضد المسيح، كل من يقاوم المسيح كإله يبقى تابع ضد المسيح. فهنا بيعمل ايه؟ بيخلي الفرس يسقط الراكب الى الوراء. ده إشارة عن مرحلة صعبة وعن تعليم غريب. لو اعتبرنا، اراجع اقول ان رؤوبين إشارة للشهوة مثلا، شمعون ولاوي الغضب، يهوذا التسبيح والخلاص، زبولون العالم، يساكر الكسل، نقول بقى دان التعليم الغريب أو البدع والهرطقات. لأن هو ما يميز ضد المسيح إيه؟ مش كل الخطايا، كل الخطايا دي قليلة. أخطر ما يميز ضد المسيح أنه بيقاوم الحقيقة، بيقاوم العقيدة السليمة، بيقاوم كون ربنا يسوع له المجد هو الإله الحقيقي الوحيد. فهنا دي الخطورة. فكل من يمشي وراء تعليم غريب، تعليم بطال، كأنه اختار تبعية دان الحية والأفعوان اللي على السكة ده. يعني في طريق الإنسان لازم تطلع تعبين، لازم تبقى واخد بالك لحسن التعبان يلدعك. حسبه من التعاليم الغريبة، مفيش زمن مفهوش تعاليم غريبة، لأن الشيطان يبقى مقصر لو جه زمان مرماش تعاليم غريبة. في كل زمان في تعاليم غريبة، في أنبياء كذا، في تعاليم ضد المسيح في كل زمان، من ساعة ما المسيح كان على الأرض قال احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين سيأتونكم بثياب حملان وهم من داخل ذئاب خاطف. يعني حسبوا منهم. قديس بولس ما فاتش 30 سنة بعد المسيح قال لهم منكم انتم هيخرج ناس. يوحنا بعدها ب 30 سنة في رسالته يقول احترسوا ما تدخلهمش بيوتكم، حسبوا منهم. يعني اذا التعاليم الغريبة بالذات اللي بتنصب في رفض المسيح كإله دي ما فيش جيل يخلو منها، لان ده اهم مشغولية للشيطان، انه ينقض الايمان بالمسيح له المجد. لخلاصك انتظرت يا رب، يعني يمكن كل اللي فات كان عمال يشوف بعين النبوة العين المفتوحة، لكن المرة دي صرخ صرخة صلاة كده لخلاصك يا رب انتظرت. يعني انت يا رب اللي تحل بقى، اتدخل انت في المرحلة دي يا رب عشان كده المسيح وعد وقال لو لم تقصر تلك الأيام لا يخلص أحد. جاد، دخلنا في شخصية أخرى، يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. أنا هاخدها برضو بمعنى تأمل، يقول في واحد عيشته زحمة رابك روحه طول العمر، دايما مزحوم مزحوم مزحوم. فطبعا هي من الناحية الحرفية جاد من الأسباط اللي تدخل حروب كتير، فيزحمه جيش، كانت نبوة من يعقوب أنه دايما هيبقى في مواجهة مع جيوش، ولكن يزحم مؤخره، يعني إيه؟ مش هيقدر يكسبه كتير، يعني في حاجة اسمها مقدم الجيش ومؤخر الجيش وكذا. من المعنى الروحي أن الزحمة بتأخر الواحد، لكن هي الزحمة ببساطة عبارة عن خطأ في ترتيب الأولويات. يعني إيه؟ شكوى ناس كتير دلوقتي تقول لهم ليه مش بتخدموا؟ ليه مش بتصلوا كويس؟ ليه مش بتهدوا كده وتقروا الإنجيل؟ ليه ما بتقضوش وقت طيب مع بعض وتكلموا عن ربنا؟ يقول لك زحمة، كله زحمة. الحياة الدنيا مش زحمة ولا حاجة، بس إحنا زحمينها على نفسنا. يعني اللي يقعد قدام التلفزيون 5-6 ساعات ده من حقه يقول ان الدنيا زحمة. زحمة ازاي؟ انت اللي زحم روحك، انت اللي داوش نفسك، مش مطلوب ده كله. ففي واحد يبقى عنده احساس الزحمة مستمر وهو اللي مكركب نفسه. رتب اولوياتك، شوف ايه المهم واعمله في الاول. علاقتك بربنا اهم حاجة، لانك في اي لحظة هتمشي، وبعدين مسؤوليتك عن اللي حواليك تيجي بعد كده، بعدين مزاجك ده في الآخر خالص. لكن يزحم مؤخره، يعني الزحمة في الآخر تلاقي الواحد مهتم ومضطرب لأجل أمور كتيرة، وكلها إيه؟ أمور مش مهمة، كلها في المؤخرة، أمور ليست في المقدمة. فتلاحظوا مثلا واحدة تقعد تشتري في المشتريات العيد والبتاع، وتقعد تضيع أيام وتلف من محل لمحل وتتخانق لها كم خناقة، إيه ده كله ده؟ زحمة. بس الزحمة ياريتها في المقدمة، ياريتها تتخانق مع شياطين على خلاص نفسها. يبقى هنا شخصية أخرى تدل على واحد بيضيع برضه ما بيوصلش السماء لأنه زحم روح. عشير، خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. ده واحد بتاع أكل بقى. عشير خبزه سمين، يعني كل أهم صفة في حياته. صار لما واحد يتوصف انه ايه الراجل ده العيش بتاعه قد كده، هو دي صفة؟ يعني مفيش صفة تاني غير كده، هو واضح انه اكيل. يعني عشان كده يقول يعطي لذات ملوك، بيخدم على الملوك بلذاتهم. اذا كان رعوبين رمز للفاير في شهواته الجسدية، هنا شهوة البطن. في واحد عايش ببساطة عشان يأكل. لو قعدت معاه يتكلم عن الأكل، يوم ما يحلم حتى يحلم بيأكل، وتلاقيه عايش بيفكر في الأكل اللي بعدها، خناقاته على الأكل، زعله على الأكل، فرحه بالأكل، حزنه على الأكل. فطبعا كأنه عشير خبز سمين، يعني هو مفيش حاجة في دماغه غير كده. والمسيح طبعا قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. شخصية أخرى موصوفة بأنها يعني مغلوبة من شهوة البطن. نفتالي، أيلة مسيبة. الأيلة اللي هي أنثى الإيل، أو الإيل اللي هو ذكر الغزال. فالأيلة دي في العربي يعني مقصود بها الأنثى بتاعة الغزالة. طبعا الغزال هنا موجود في المزامير وموجود في النشيد ودايما وموجود في حبقوق، موجود في كذا سفر، رمز دايما للانطلاق والحرية والحيوية. يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، عطشت نفسي إليك يا الله. وتسمعه في النشيد 2 حديث بين الإيل والإيلة، يعني الذكر والأنثى، يعني حديث رومانسي كده، انه يقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تعالي نطلع ده الورد بقى حلو، وكلام جميل بس حطه على لسان ذكر الغزال والانثى، عشان ده يؤكد ان سليمان ما بيتكلمش لغه جسدية، لا ده كان بيتكلم لغة روحية أدبية عشان يصف علاقات نقية وفكر محبة كده إلهية للبشر. فالإله المسيبة، المسيبة يعني سيبنها طلقنها كده حرة يعني طليقة. نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة، أهو ده تاني واحد ممكن نعتبره إيه في وصف إيجابي. ليه؟ النفس اللي تلاقوها خفيفة في الدنيا منطلقة، يقول يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعات الأرض. أصل الغزال لما يجري كده يهف كده ينط خفيف، تحس حتى وهو بيجري بيجري بشياكة كده. ففي واحد مقضي حياته في الدنيا خفيف في الدنيا، ما يعملش مشاكل، ما يعملش أي مشاكل، ما يخسرش حد أبدا، خفيف في علاقاته مع الناس، ما حدش يتعب منه. عشان كده يقول يعطي أقوالا حسنة، لسانه حلو مريح للكل، فيبقى كده بيهف في الدنيا. يجعل قدمي كالأيائل، يعني ربنا يخلينا كلنا يوعدنا يعني ان احنا نبقى خفاف في الدنيا ونبقى متحررين، لانه طبعا الغزالة دي ما تقدرش تشيل شيلة تقيلة وتجري كده وتنط. فالشخص اللي رامي كل الحمل على ربنا ده خفيف وفرحان وزي الطفل كده يضحك من قلبه. فقد توصف الإيلة دي بالشخص المتكل على الله، اللي هو مش شايل حاجة، دايما شيلته خفيفة قوي، فبينط وبيمرح ومقضي حياته كده سعيد بربنا وعايش في سلام طول الوقت. ويعطي أقوالا حسنة، يعني دايما عنده رجاء ودايما شايف الخير ودايما لسانه مريح، هو مريح ومرتاح، هو فرحان بربنا ويفرح اللي حواليه بربنا. فيبقى أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. طبعا ده يؤكد أن الأسلوب رمزي، ليه؟ ما هو ما فيش غزالة هتقول كلام حلو يعني، لكن هو وصفه بالغزالة في الحرية والانطلاق والخفة والبساطة، وحط الوصف المباشر بتاع الكلام الحلو للإنسان الوديع المهذب، وكل ده شبه المسيح. يوسف، دخلنا بقى ايه في الشخصية المحبوبة قبل الأخير، لأنه لسه بنيامين كمان، فاحنا وصلنا النمرة 11 بقى، ويوسف ده ايه المحبوب بقى، لأنه إن كان يهوذا خد الكرامة الكبيرة لأنه جد المسيح، ودي نفتالي برضو خد له وصف حلو، إشارة إلى كل من يأتي ويعيش حياته كأيل يشتاق إلى جداول المياه يعطش إلى الله. فده ترى يوسف هيتقال عليه إيه بقى؟ زي ما خد يهوذا كده يعني حقه قوي في النبوة، يوسف ياخد له 6-7 آيات كده كلام كده جميل. يوسف غصن شجرة مثمرة، وزي اللي سكت شوية وعدها تاني، غصن شجرة مثمرة على عين مية، عدها مرتين. ايه يعني ايه الجمال انك تعدها مرتين؟ كأنه صدقوني يعقوب ده عدى زيادة عن 1700 سنة وسمع كلام المسيح عن أجمل البشر. مين يا رب أحلى حاجة عندك؟ قال أنا الكرمة وانتوا الايه؟ انتوا الأغصان. كل غصن فيا يأتي بثمر ونقيل يأتي بثمر أكثر. فزي يعقوب بيهني ابن يوسف يقول له يا حبيبي ده انت ركبت عليك تمام، انت الغصن اللي بيتكلم عنه إلهنا ومخلصنا مسيح يسوع. غصن شجرة مثمرة يعطي ثمرا متكاثرا، كل غصن فيا يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر، فعدها مرتين. قال لي يعني غصن شجرة مثمرة متزايدة، يعني اثمروا واكثروا، يعني أنت بالحب اللي عشت بيه يا يوسف، إن كان حبك لإلهك وإن كان حبك لإخواتك ولأعدائك، أنت شخص مثمر وفي ازدياد دائم. فزي اللي بيبصله بإعجاب عبر طبعا آلاف السنين كل من يتشبه بيوسف، الكلام مش عن شخص على فكرة، كلام عن موديل يعني نوع من البشر، كل واحد ياخد يوسف مثل أعلى مثلا ويعيش يحب ربنا ويخاف يزعله حتى لو في ضغط حواليه من الخطايا، ويبقى ناجح لأن ربنا معاه، مش مهم هو في سجن ولا في قصر ولا في بير ولا في أي حتة، مهم ان ربنا معاه، ويحب اخواته مهما عملوا فيه ويفضل يخدمهم ويبقى بيعرف يسامح، يتقال له أنت غصن شجرة مثمرة على عين. على عين يعني إيه؟ دايما لما تسمعوا وصف شجرة ومية ده وصف متكرر، بنقوله مثلا في المزمور الأولاني كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. المية هي الروح القدس، والشجرة هي المسيح، والغصن هو حضرتك. فتبقى أنت غصن على عين مية، يعني عمال تسحب مية. فإيه سر الثمر؟ إيه سر جمالك؟ إيه اللي بيخليك تطلع فرح وسلام وخدمة وحب؟ إنك عمال تسحب في المية، عين مية يجري من بطنه أنهار ماء حي. يبقى الامتلاء بالروح القدس هو سر نجاح أي إنسان روحاني، أو سر الثمر المتكاثر. فبعد ما ذكر أنه ثمر غصن شجرة مثمرة، قال على عين. يعني إيه؟ يعني الأساس فيها المية، هتفضل مثمرة لأنه ارتباطها بالمية ارتباط مزمن، عايز دايما يمص المية دي. شوف اللي فاتح الإنجيل ده على عين مية، ما الإنجيل ده مليان مية، لأن الكلام الذي أكلمكم بإيه روح. هنا المية، كنيسة دي مليانة مية. مية يعني إيه؟ مليانة بالروح القدس. الصلاة كلها مية، المزامير كلها مية، خدمة ومحبة الناس كلها مية. فاللي عايش على عين أو على مجاري الأنهار أو على مغروسة في الماء، يعني أي نوع من المية دي إشارة للروح القدس، وبالتالي الغصن مثمر. أغصان قد ارتفعت فوق حائط. أنت غصن يا يوسف وطالع منك أغصان، يعني إيه؟ ما هو إذا كان المسيح هو أصل الشجرة، هو الكرمة، كلنا أغصان. دليل نجاحك إيه؟ إن أنت كمان تبقى زي مسيح صغير، يطلع منك أغصان أخرى. أنت تولد تلاميذ، أنت تولد ناس بتحب ربنا زيك وأكتر. أنت حتى لما تنتهي حياتك لا تنتهي رسالتك. ليه؟ طلع منك من يكمل الرسالة. تلاميذ لما خلصوا حياتهم كنيسة ما وقفتش، بالعكس كانت عمالة تزيد، لأن كان طلعوا حاجة اسمها الآباء الرسوليين، يعني الآباء اللي اتلمذوا على الرسل، وهكذا. وتوالت بقى الحكاية لغاية ما الكنيسة امتدت في العالم كله. يبقى بعد ما قال له أنت غصن مثمر، قال له كمان أغصان قد ارتفعت. ارتفعت رمز دايما أن الأغصان اتجاهها للسماء مش اتجاهها للأرض. وفوق حائط، أبونا تدرس له كلمة جميلة يقول حائط الزمن، يعني فوق حائط الزمن، يعني هذه النتائج فوق حائط الزمن. أديكم مثل عشان نفهم الفكر. أستاذ حبيب جرجس الكنيسة أعلنته قديس قريب، هذا الغصن المثمر طلع منه أغصان فوق حائط. يعني إيه؟ تحدى الزمن. ما احنا كلنا نتاج مدارس أحد، يبقى حتى لو هو عمره انتهى، لكن مع لا الزمن ما يقدرش يبطل اللي عمله، لا اللي هو عمله ممتد حتى بعد حياته. ففوق حائط الزمن وحائط العمر وحائط المشاكل وحائط الإحباطات وحائط المنطق، الأغصان تعلو فوق الحائط. فبتشوفوا شجرة تتسلق كده وتعلى فوق سور الجنينة، تلاقي الشجرة طالعة من فوق السور. فالمنظر الجميل ده، يعني كان محطوط سور لكن الشجرة عالية فوق منه كمان. فالإنسان الروحاني المثمر يتخطى العوائق، مش حاجة تقف قصاده، لا الناس ولا المشاكل ولا الماديات ولا الصحة ولا حتى العمر. ليه؟ لأنه بالروح القدس اللي ماليه ينتج ويثمر ويتزايد ويتكاثر، ومحدش يفرمله. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. طبعا هي فيها نظرة لماضي يوسف ومستقبله. ماضي يوسف يا عيني تمرر كتير، وترمى بسهام كتير، وتوجع كتير، وتحارب كتير، وتظلم كتير، ومع هذا غصن مثمر وأغصان تعلو فوق الحائط. مفيش واحد في حياته مثمر وينجح إلا لازم يكون متحارب كتير. ده نظام ربنا كده. فمش معنى النجاح انك ما تتحاربش، بالعكس دي واحدة من مؤهلات نجاحك، انك تكون رمتك ومررتك ارباب السهام، تكون تجاوزت واكتست مشاكل كتير وسهام كتير خبطت فيك اثناء رحلة نجاحك واثمارك. مفيش خدمة بتنجح الا وهي لازم تتعثر شوية ولازم الشيطان يعطلها، والا تبقى مش من ربنا، لان الشيطان لازم يعرقل الخدمة. مررته ورمته واضطهدته ارباب السهام، ولكن ثبتت الاغصان بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. يعني قصاد كل التحديات فضلت ثابت. فعلا يوسف ده رمز للشخصية الثابتة، من اول يوم سمعنا عنه لاخر يوم سمعنا عنه وهو شخصية كده مستقيمة، ما بيلفش وما بيدورش. في فجر شباب اخواته يكرهوه وهو ما يكرههمش، والست الشرير عاوزة توقعه ويهرب منها، وفي السجن يتقابل مع ناس اشرار ما ياخدش من طبعهم، ويتعرض ان يكون مسؤول الاول في مصر ويستقيم ويكمل رحلته، ويقابل اخواته وبدل ما ينتقم يحطهم فوق راسه. يعني زي اللي نجح على طول كده، ثابت على موقفه، متشدد في مبادئه، وبالتالي يقول له ثبتت اغصانك بمتانة قوسه. يعني انت قوسك متين، أسلحة محاربتنا ليست جسدية، مبادئك متينة، محبتك للناس متينة، إيمانك قوي، رجائك في المسيح كبير. فالمتين ده ما يتهزش حتى لو في أرباب السهام بتحاربه، هو يعلو فوق الحائط ويغلب ده كله. وتشددت سواعد يديه، يعني يديه شديدة من كتر تعبه وجهاده. من يدي عزيز يعقوب من هناك، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق. ده عشان يدعي له بالبركة عمل مقدمة طويلة قوي. ابتدى يوصف ربنا اللي يباركه الأول، فوصف ربنا كم وصف جميل قوي. قال إيه على ربنا؟ قال من يدي عزيز يعقوب تأتيك البركة. إيه عزيز يعقوب؟ طب ما هو يعقوب عاوز يقول عزيزي. هنا عزيزي يعني ايه؟ حبيبي ربنا وخليلي وصديق عمري وإلهي وأغلى ما عندي، من إيديها تاخد البركة. طبعا كون يعقوب يتجاسر ويقول عزيزي يعقوب، معناه انه وصل في علاقته مع ربنا إلى فكرة الصداقة اللي عاشها جده إبراهيم، لما كان ربنا يقول وهل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإشعياء يقول إبراهيم خليلي، بلسان المسيح يقول كده إبراهيم صديقي. فيعقوب يعرف دالته ومكانته عند ربنا، فبيقول عشان خاطر يا رب ماركم، عشان خاطر يعقوب حبيبك يوسف ابني ده اديله اديله اديله. فأول حاجة قال له من يدي عزيز يعقوب، من الراعي. غريب جدا ان احنا في فجر التاريخ ونسمع لقب من ألقاب المسيح بهذا الوضوح، من الراعي. طب ما انت يعقوب راعي، وابوك اسحاق راعي، وابونا ابراهيم راعي، وقبل كده هابيل كان راعي، يعني كان وداود راعي وموسى. لا لا لا، من الراعي، بدل الراعي بألف ولام يبقى فيش غيره، مفيش غيره الراعي الصالح، الراعي مفيش بديل ليه. فكأن هذا اللقب من اول سفر التكوين لاخر سفر الرؤيا نسمع عن الراعي برضه، انه يرعى خرافه في السماء، هيفضل الراعي للأبد. وبعدين يديله لقب ثالث، صخر إسرائيل. ده كل ده على المسيح، فيقول عزيز يعقوب الراعي صخر إسرائيل. يعني ايه؟ ما هو خلي بالك هو برضو إسرائيل، هو يعقوب وهو إسرائيل، يعني رأس مالي، معتمدي، قوتي، أساسي اللي لا يمكن يتزعزع أبدا، هو ربنا. فصخر إسرائيل، إله أبيك، هو نفسه الراعي والصخر والعزيز، الذي يعينك، القادر على كل شيء، الذي يباركك، من عنده تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات. ويبتدي ينهال عليه بالبركات. مرة جاية نكمل البركات. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية صغيرة النهاردة. لخلاصك انتظرت يا رب، نقول مع بعض لخلاصك انتظرت يا رب، كمان مرة لخلاصك انتظرت. تفضلهم.